أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الاستثناء الثالث الذي وقع البحث فيه من الغناء هو استثناء الغناء في قراءة القرآن الكريم، بحيث ذهب البعض إلى القول بأنه يجوز الغناء في القرآن الكريم، واستدلوا على هذا بما أسلفنا الإشارة إليه سابقا من قبيل الروايات التي تتحدث عن تحسين الصوت بالقرآن، أو الروايات التي تتحدث عن التغني بالقرآن والأمر بالتغني بالقرآن. عليكم السلام. وصفوة الكلام في هذا المجال من دون إطالة وتقدمت الروايات، وهذه الروايات مودعة في الأبواب 24 و22 عمدتها يعني، و23 من أبواب قراءة القرآن الكريم في المجلد 6 من الوسائل في صفحة تقريبا 24 صفحة 8، 22 صفحة 77، لا هذه أبواب القراءة يا أخوان، أبواب القراءة في الصلاة، لا أبواب قراءة القرآن. الباب 24 باب تحريم الغناء في القرآن واستحباب تحسين الصوت بما دون الغناء، 210. 22 208. جيد. لا أجد طائلا من الإكثار في نقل الروايات، تراجع ثمة في هذين البابين وبعضها في غير هذين البابين أيضا، في الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، بعضها في 23 من أبواب قراءة القرآن في الجزء 6. أقول صفوة الكلام بعدما بحثنا وتقدم الميزان أن الغناء لا ربط لتحريمه بقول المضمون باطلا في حد نفسه، فسواء كان المضمون باطلا أم كان حقا، فإن التغني الذي يصدق عليه أنه له وله، والذي كان شائعا على نهج القضية الخارجية في ذلك الوقت يناسب مجالس الفسق والفجور، والذي يلازم في العادة المد والترجيح في الشعر والنثر، الذي لا ينفك في كيفيته اللهوية عن اقتضاء إثارة المشاعر الحيوانية للإنسان، حتى لو غفل الإنسان عن المضمون إذا كان عاريا من الموانع عن هذه الإثارة. هذا هو الغناء الذي ثبت تحريمه. طبعا يضاف إليه إذا كان في معازف، طنبور، قيطارة، بعدين هذا يضاف إليه ما إذا كانت المضامين الملتفت إليها أو المتغنى بها أيضا مثيرة للشهوات بحد نفسها بمعزل عن الغناء. هذه عناصر، هذه خارجة عن الغناء، قد تلتقي معه وقد تختلف عنه. لا شك أن هذا لا يوجد عادة في القرآن الكريم، لكن لو افترضنا أن مطربا من المطربين المعروفين مثلا أحب أن يتغنى بجزء أو مقطوعة من قصة يوسف، وأفعال زليخة مثلا أو غيرها من هذا القبيل بالكيفية اللهوية الغنائية، لا شك أنه مشمول لدليل الحرمة، ما في شك. طبعا قصة يوسف وزليخة لأنها مثال، وإلا في غير هذا أيضا يمكن، بل حتى لو تغنى في آيات تتحدث عن الجنة ونعيمها أيضا. إذا كان الغناء بالكيفية التي فيها اقتضاء الإثارة، بحيث لو غفل عن المضمون نفس هذا الترنم والكيفية الترنمية مظنة إثارة القوى الحيوانية اقتضاء عند الإنسان إذا عري من الموانئ، وهي ضمن الأنغام الصوتية المتعارفة التي يصدق عليها أنها لغو ولهو، لا شك ولا ريب أنها تكون مشمولة لأدلة الحرمة. ولا ينبغي الخلط بين هذا وبين الطائفة التي تأمر بالتحسين الصوت أو التحزين في الصوت، إذ التحسين والتحزين في أحسن الحالات هو مطلق أو عام، وهذه الكيفية الخاصة تدخل ضمن التحسين في مقام التوصيف، ولكنه تحسين خاص ثبت بأدلة التحريم تحريم. ما ينبغي التحدث عنه في هذا المجال هو بعض الروايات التي وردت بعنوان التغني بالقرآن أو ترجيع الصوت بالقرآن، كما في روايات الباب 24. الأولى من الروايات هي رواية عبد الله بن سنان، وفيها مشكلة في السنان، فيها إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها. الألحان مش الموسيقى، ألحان الصوت. وإياكم ولحون أهل الفسق والأهل الكبائر، هذا يؤكد نفس المعنى الذي نقوله، فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوع والربانية لا يجاوز أو لا يجوز تراطيه، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شر. واضح الرواية هذه لا تستطيع أن تكون دليلا على جواز الغناء المصطلح بالقرآن، بالعكس على الخلاف أدل، تصلح معارض للروايات التي يدل على دلالتها. روايات الصوت الحسن واضحة، تبقى الرواية الكافي، الرواية الخامسة من الباب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر: إذا قرأت القرآن فرفعت صوتي جاءني الشيطان، فقال: إنما ترائي بهذا أهلك والناس. قال: يا أبا محمد اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك ورجع بالقرآن صوتك، فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا. في من؟ في ترجيع في من؟ وإذا الغناء المحرم هو المد والترجيع، هذه رواية تأمر بالمد والترجيع صار. لكن باب واضح مما تقدم يا إخوانا أننا لا نؤمن بأن كل مد وترجع هو الغناء الخاص، إن نحن لا نثبت حرمة كل ما يقال له في اللغة غناء، وإلا نفس التحسين الصوت يقال له في اللغة وترقيق الصوت يقال له غناء، إنما الغناء هو المد والترجيع على كيفية خاصة تناسب مجالس أنفسك الفجور كما هو واضح. والمد والترجيع اللي بيصير في القرآن الكريم نتيجة أنغام بني التجويد عليها، علم وفن التجويد على كثير منها، لا شك ولا ريب أنها ليست هي التي تناسب مجالس الفسق والفجور، بل لها بابها الآخر. فليس كل تحسين في الصوت أو مد وترجيع فيه هو من الغناء الذي يناسب مجالس الفسق والفجور المتعارف على مستوى الكيفية الصوتية. أما من حيث السند فقد طعن في السند بعلي بن أبي حمزة البطائني، ونحن لا نشك على مبنانا في أن البطائني حيث يروي عنه أجلة الطائفة يؤخذ بروايته لبحث مطول في محله. وهنا الراوي عنه الحسن بن محبوب، وهو من أصحاب الإجماع إما تحقيقا أو احتمالا من الطبقة الثالثة، احتمالا لأنه ذكرت بدائل عنه ابن فضال. جيد. أما الشيخ الحر فقد حمل الحديث على التقية، ولعل حمله له على التقية ناشئ من جهة أنه رأى أن الغناء المحرم كل مد وترجيع في الصوت، مع أن الأمر بات واضحا أنه ليس كذلك. يبقى الرواية المروية عن مجمع البيان التي تأمر بالتغني بالقرآن، وقيل إن التغني هو الغناء. نقول أيضا على مبنانا لا بأس، نقول إما أن نفسر التغني بالقرآن، إما أن نفسره بالتغني على مستوى القراءة. طبعا الرواية ضعيفة السند يا إخوان، فيكون التغني من الغناء فنقول صحيح جيد التغني في القرآن جائز، لكن هذا مطلق التغني، ومطلق التغني لم تثبت حرمته. مطلق تحسين الصوت اسمه في اللغة تغني، الذي ثبتت حرمته تغني من نمط خاص. نعم هنا قد يقال إن النسبة سوف تصبح عموم وخصوص من وجه، إذ مطلق التغني يشمل الغناء الخاص، والغناء بغير القرآن مشمول لأدلة الغناء المحرمة، فتكون النسبة عموم وخصوص من وجه. مادة الالتقاء التي يتعارضان فيها هي الغناء بالقرآن الكريم كما هو واضح. هذه أنا في تقديري نسبة عموم وخصوص من وجه هندسية، وليست نسبة عموم وخصوص من وجه عرفية، إذ لا نحتمل أساسا الأمر بالتغني الشهوي بالقرآن الكريم الذي هو مظنة إثارة الشهوات. فالرواية من الأساس مقيدها اللبري معها، لا نحتمل أن الأمر بالتغني إذا أريد منه الغناء الصوتي يراد منه هذا الكلام. هذا أولا. ثانيا، كما يحتمل التغني بالقرآن أن يكون المراد منه تحسين الصوت ولو بالكيفية الخاصة الغنائية، نحتمل أيضا أن يكون من الاستغناء بالقرآن كما احتمل العلامة المجلسي في البحار. تغنى بالقرآن يعني استغنى به ليكن غناءك، وهذا من مقولة أخرى، وهذا احتمال وارد كما هو واضح. لا لا، ما في ألحان عربي. تغني بمعنى الاستغناء به عن غيره، اجعله غناك، استغني بالقرآن، يعني اجعل القرآن شعارك ودثارك وما يغنيك في هذه الدنيا، لا تنشغل بزخارف الدنيا وزبارجها. لا لا، مش برواية أخرى، نحكي هذه الرواية، ما عندنا مشكلة. هذيك ما سمى التغني، ما جاء فيها مصطلح الغناء. أقول هذه لو خلينا وهالرواية، تغنى بالقرآن يعني استغني بالقرآن، والاشتقاق اللغوي يسمح بهذا. إسا الأول البدوي، السيد المرتضى في الغرر والدرر المعروف بالأمالي، يقول السيد المرتضى: الاسترناء إطالة المكث في اللغة العربية. فيكون المقصود تغنى بالقرآن يعني أطل تلاوة القرآن، إذا حملناه على هذا اللغة المعنى اللغوي. هذه احتمالات واردة، يقربها بعد أن يراد الغناء بالمعنى المصطلح. وإذا حملناها على الأول فيقول التغني هو تحسين الصوت، لأنه معنى شائع عند أهل اللغة، لا الغناء بالكيفية الخاصة. من هنا لم يثبت استثناء القرآن. إذا لم يثبت الاستثناء، أنا أقول يغلب تحريم الغناء بالقرآن الكريم، من باب أن التلهي واللغو بالقرآن الكريم نوع من أنواع الاستخفاف بالقرآن الكريم والتفحم على القرآن الكريم وعلى عظمة القرآن الكريم. فإذا لم يثبت الاستثناء وثبت عنوان التغليظي، لا شك ولا ريب في أن الكيفية اللهوية المثيرة للشهوة الحيوانية إذا استخدم القرآن مادة لأصواتها فهو استخفاف بالقرآن كما لا يخفى، وهذا من الذنوب الكبيرة بلا شك ولا ريب. جيد، هذه صفوة ما يمكن أن يقال فيما يرتبط بالاستثناء المربوط بالقرآن. الاستثناء الرابع المذكور في هذا المجال هو استثناء الغناء في المراثي. في المراثي مثل مجالس العزاء، اللطميات، الرواديد، والاستدلال عادة هنا أيضا بطوائف من الروايات، ليست واردة في الغناء بعنوانه، بل هي واردة في قول الشعر فيهم وفي فضائلهم وفي مدائحهم وفي من أبكى من تباكى من إلى آخره من هذه الطوائف. هذا أيضا يا أخواني لا شك ولا ريب في أنه قد يستدل عليه أيضا بتقرير النبي وأئمة أهل البيت باعتبار أنه مورس في حياته مثل دعب في مجلس الرضا عليه السلام أو غيره في غيره. وقد يستدل عليه بالأصل كما فعل صاحب المستند نراقي، وأن الأصل الأول فيه الإباحة. لكن أنا في تقديري كل هذه الاستدلالات لا داعي لها، ذلك أنه لم يثبت أن كل مد وترجيع لا يناسب إثارة الشهوة الحيوانية ومحرم. ما ثبت لدينا شيء من هذا القبيل. الذي ثبت لدينا هو القدر المتيقن من الغناء، اللي هو المد والترجيع المثير اقتضاء بحسب الكيفية الصوتية للشهوة الحيوانية، والمقصود الكيفية الصوتية الفعلية. ولا شك ولا ريب في أن العزاء لا يمكن تحققه من دون مد وترجيع بحسب المجالس المتعارفة، ولكن هذا المد والترجيع ليس كيفية لهوية أو لغوية، هذه تثير الأحزاب والأشجار. حتى المد والترجيع بمعنى عن المضمون، فار ما بيفهم المضمون وبيبكوا من الكيفية الصوتية. كثير من الناس لا يلتفتون أصلا للمضمون الذي يقرأه قارئ العزاء، ومع ذلك ترى أعينهم تفيض من الدمع. على هذا الأساس نحن ما ثبت عندنا تحريم كل مد وترجيع، مش نحن فقط، كل متأخرين تقريبا بنحو آخر، إنما الذي ثبت هو المد والترجيع بالكيفية الخاصة التي تناسب مجالس اللغة. طبعا يعني المثيرة ابتغاء للقوى الشهوية الحيوانية. إذا كان الأمر على هذا المنوال فإن المراثي والتغني بها، وإن سمي غناء لغة، غناء لغة بالمعنى العام للكلمة، لأن كل تحسين صوت وغناء، وهذا من الحسن الخاص، لكن هذا الحسن الخاص ليس من الحسن الخاص الذي ثبت تحريمه، بل الذي ثبت تحريمه هو خصوص ما كان ينطبق عليه عنوان اللغو واللهو، وأمثال هذا المد والترجع لا ينطبق عليه هذا المعنى بلا شك ولا ريب.
شيخنا جميل الكلام قصة الكافية الصوتية، في أمرين عم لاحظ في العالم أنه في لبس، بمعنى أنه الكلام اللي حتى أهل الغناء وغير أهل الغناء يقول أنه لا ممكن، لا ممكن، يعني من الصعب بمكان أنه تغني قصيدة نثرية مثلا، لأن لا تنطبق على الأوزان الشعرية المعروفة ضمن السياقات الخليلية وغيرها، وبالتالي القرآن لا يندرج تحت أصلا تحت العنوان
افرض صار من آيات قصيدة وبدأ يتغنى بها قصة تزليخ أو يوسف
اقتباس،
أي ما مشكلة، ما مشكلة
ضمن الأوزان الشعرية يمكن،
أي بس مش لا يمكن، لا لا، الآن الشعر الحر بعض المغنين يغنون شعر حر موجود،
الشعر الحر
هو نثر، شو هو الشعر الحر؟
ممكن يغنون الشعر الحديث، لكن
الحر هو الشعر الحديث، هو
فرق بين الشعر،
اي اي واضح واضح،
لكن الشعر الحديث ممكن، لكن الشعر الحر يعني الان لم يغن الان، عم بحكي بشكل عام، عم بحكي انه مولانا في يعني يعني ما بعرف في عدم تسري لبعض المسائل النصية
عموما
على السلم الموسيقي يخرج منه اشياء.
عموما هنالك اوزان وكيفيات مثيره للشهوات، حتى لو عاده لا تستخدم في الشعر الحزين مثل المراثي، لكن لو استخدمت وكانت مظنه اثاره شهوه بحيث لو غفل الانسان عن المضمون لفارت القوى الحيوانيه، فصدق العنوان الغناء اللهوي والغناء اللغوي. بعبارة أوضح يا إخوان، اللي ثبت تحريم هو الغناء اللغوي اللهوي، ما ثبت تحريم مطلق غناء، فالباقي يبقى تحت الأصل، وهذا هو مراد المحقق النراقي، ولا معنى لرد من رد عليه بأن الأصل مقطوع بالدليل، إذا الدليل لم يدل على أكثر من هذا، وما هو واضح
أصلاً الحلية ثم
الاستثناء. طبعاً 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 كل شيء على إلى أن يثبت أنه حرام بدليل إما عام أو خاص. وبهذا يتضح الكلام أيضا في الدعاء والأذكار والأوراد التي يمارسها الصوفية أو المتصوفة أو من يتشبه بهم أو من يحاول أن يحيي إحياء جماعي مما هو موجود أو قد يوجد، كل هذا إذا لم يكن بكيفية تناسب اللغو واللهو مجالس الطرب والفجور فهو حلال، لا مشكلة فيه كما بات واضحا، ويستغني عن عقد ماذا؟ بحث خاص له. يبقى الاستثناء الخامس الذي هو الحداء للإبل. حداء للإبل يا أخوان تغنوا جميل مؤنس يأنس به الإبل، ويمشي الإبل على إيقاعه، ويقف على إذا توقف، وهو أبلغ في الإبل من الصوت فيها كما قيل. هذا الحداء غناء بالمعنى العام اللغوي، لا شك أنه غناء، مضامينه عادة لا تكون مضامين فسق وفجور، وقد لا يكون كلام مستعمل أصلا لأن الإبل لا يفهم الكلام المستعمل، المهم الإيقاع الصوتي، هذا غناء من أبرز مضامينه يا إخوان، لا شك ولا ريب في هذا، خصوصا بعد أن لم نأخذ بالضرورة مد والترجيع في الغناء، وهذا فيه مد والترجيع أساسا، لكن هذا الحداء بطريقة خاصة غير الطريقة الغنائية التي تستخدم في مجالس الطرب في مقام إثارة القوة الشهوية. ومن هنا وعلى هذا الأساس طبعا الحداء في اللغة واضح، الحداء عرف بالرجز مثلا الذي يحدى خلف الإبل كما في العين للخليل، في معجم المقاييس لابن فارس هو السوق، يقال حدا بإبله زجر وغنى لها، أساس البلاغة للزمخشري يقول حدا الإبل حداء إذا غنى لها، ما أملح حذاءه وبينه أحدية يحدون بها أغنية. إلى ما هنالك من الكلمات المتقاربة في هذا المجال. حداء يقال له غناء بالمعنى العام اللغوي، لكن الغناء بالمعنى العام اللغوي مش هو موضوع التحريم. وما يحدى به للإبل عادة ليس بالكيفية التي تستخدم في الغناء الشهوي، في الكيفية الشهوية المثيرة للشهوات التي تستخدم في مجالس الطرب. نعم هو مطرب حسن الصوت، إذا أنا سمعت كمان مع الإبل أيضا يثير أشجانا فيه، يريح النفس، يبسط النفس، لكن مش كل كيفية فيها بسط نفس هي محرمة، لم يثبت هذا المعنى أبدا بدليل. وعلى هذا الأساس إما أن الحداء خارج موضوعا عن الغناء المصطلح الذي ثبت، مش خارج عن الغناء اللغوي، فنقول خارج تخصصا وليس استثناء، هذا استثناء منقطع وليس استثناء متصل. وإما هو غناء، قلت إذا سلمنا أنه غناء هو خارج قطعا عن الغناء المحرم استثناء، لأن السيرة القطعية السابقة والمعاصرة واللاحقة لنبي الإسلام وأئمة أهل البيت عليهم السلام التي لم تفارق الناس يوما في الحداء للإبل عند العرب، ولو كان هذا من المحرمات المتعارف لكان على الشريعة أن تنصص بألوان التنصيص على حرمته، ولكانت حرمته من أبدع البديهيات وأوضح الواضحات لعموم البلوى به في المجتمع النصي، مجتمع العرب الذي نزل فيه القرآن وجاء به النص. ومع هذا كله لا نجد ما يعتد به في هذا المجال كما هو الله. نعم لو أن شخصا أحب أن يخرج عن المتعارف ويحدو لإبله بأغنية مثيرة، طبعا هذا واضح أنه حرام من باب أنه ينطبق عليه ذاك الميزان. ولذلك فهو إما خارج الموضوع كما هو الصحيح عما ثبت تحريمه من الغناء، وإما في أقصى الدرجات إذا كان داخلا موضوعا فإنه يستثنى حكما، ولا شك في أنه يجوز استماعه إذا جاز الإتيان به بناء على استثنائه حكما، لأن الحداء للإبل لا يكون في العادة والإبل خالية، يكون والإبل في قطار والقطار معه مسافرون كما هو واضح. لكن إذا قلنا هو حرام موضوعا يستثنى الحداء عند سير الإبل، مش إنه هو والله لما بينزل بالمنزل كمان بيظل يحدي، مش بقصد تمشية الإبل بل بقصد الترنم، لا يكون الاستثناء لو ثبتت حرمته موضوعا يكون الاستثناء خصوص حالة الحدي المتعارفة لأن هي المستثناء حينئذ. لكن ما يهون الخطب هو ما أشرنا إليه أن ميزان الغناء المحرم لا ينطبق عليه. هذا تمام البحث في الغناء يا أخوان. في خاتمة البحث في الغناء هل نستطيع أن نؤسس قاعدة لحرمة مطلق اللهو واللغو في الشريعة أو في الجملة يدخل فيها الموسيقى والقضايا أم لا نستطيع؟ هذا ما سنتعرف إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.